بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 30 من شرح المنار. وقال الشافعي: يلحق في إيجاب الحد بالخمر لمخامرته العقل، فيجب الحد بشرب القليل من سائر الأشربة المسكرة كما في الخمر، مستدلا بالحديث المذكور حيث يشير إلى أن سائر الأشربة خمر لمخامرة العقل، فتدخل تحت عموم النص، وقد التحقت بها سائر الأشربة في إيجاب الحد عند السكر فكذا القليل. والجواب: ما مروى من امتناع الجمع بينهما فكل ما مروى على أصله، وأما وجوب الحد في الكثير فقد ثبت بالإجماع وبقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: المسكر من كل شراب، لا بطريق الإلحاق. فإن قلت: لما لا يجوز أن يراد بالخمر مطلق ما يخامر العقل، فيثبت إيجاب الحد في الجميع. في الحاشية: واحد، من الأشربة المسكرة. 2، أخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة وغيرها، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الأشربة والحد فيها. باب: ما يحتج به إذا رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه. متابع: فيثبت إيجاب الحد في الجميع بعموم المجاز. قلت: لأنه يتوقف على القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وحده، ولا قرينة. ولو سلم أن يراد بالخمر ما يخامر العقل ويثبت إيجاب الحد في الجميع بعموم المجاز، فهو خارج عن البحث، لأن البحث في الجمع بين الحقيقة والمجاز. وكذا لا يراد بنو بنيه في الوصية لأبنائه، لأن اسم الابن حقيقة في الصلبي ومجاز في بني بنيه، والمجاز لا يزاحم الحقيقة، وهذا قول أبي حنيفة. وقال: يدخل بنو بنيه في الوصية، لأن اسم البنين يتناول الفريقين عرفا، فيتناولهم عموم المجاز. وصورة المسألة: ما إذا أوصى لأبناء زيد بثلث ماله، ولزيد أبناء وأبناء أبناء، تنصرف إلى أبنائه دون أبناء أبنائه عند أبي حنيفة، ليستوي فيه الاثنان فصاعدا، وإذا انفرد واحد كان له السدس عملا بالحقيقة، لأن اسم الابن حقيقة، حقيقة في من يولد منه بلا واسطة، وقد أريد اتفاقه، فلا يجوز المجاز، وهو بنو بنيه، لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. وعندهما تنصرف الوصية لأبنائه وأبناء أبنائه بالتسوية بينهم عملا بعموم المجاز، حيث يطلق الأبناء عرفا على الفريقين جميعا. فلو كان لزيد ذكور وإناث، ينصرف الثلث إلى الذكور دون الإناث، لأن الحقيقة وهي الذكورة متحققة مرادة بالإجماع، فلا تجوز إرادة المجاز، وهو الذكور والإناث لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز. وعندهما، وهو قول أبي حنيفة: أولا، الثلث بين ذكورهم وإناثهم جميعا عملا بالعرف، لا قولا بجواز الجمع، فإن لم يكن لزيد إلا إناث خاصة فلا شيء لهن اتفاق، لعدم وجود الحقيقة اللغوية والمجاز العرفي. فلو كانت الوصية بلفظ الأولاد انصرفت لمن كان من صلبه ذكورا كانوا أو إناثا خاصا كانوا أو مختلطين. فلو كان له أولاد وأولاد أولاد انصرفت الوصية للصلبيين منهم خاصة عند أبي حنيفة وعندهما للفريقين جميعا. وقيل ينصرف إلى الصلبيين اتفاقا لعدم العرف في إطلاق لفظ الأولاد على أولاد الإبن بخلاف لفظ الأبناء. في الحاشية لا في عموم المجاز. متابع. وكذا لا يراد اللمس باليد في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لامستم النساء، لأن المجاز وهو الجماع مراد بالإجماع، حتى أحلوا للجنب التيمم بهذا النص، ولا ذكر له في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا هاهنا، فلم تبق الحقيقة مرادة لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. وقد نقل الغزالي عن الشافعي أنه قال أحمل آية اللمس على المس باليد والوطء جميعا، ذكره ابن الملك أو كما قال. قال الرهاوي وحاصل هذا النقل ليعلمنا أن الشافعي حمل المس على حقيقته ومجازه، لأن الجمع بينهما جائز عنده على أصله. قلت الأظهر أن مراد الشافعي بهذا أنه يحمل آية اللمس باعتبار قراءتهما من القصر والمد على المس والوطء. لا يقال التيمم للجنب ثبت بحديث عمار وغيره، فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، لأن الزيادة على النص بخبر الواحد نسخ معنى عندنا فلا يجوز. فلم يثبت حل التيمم للجنب إلا بالآية، وذلك بحمل المس فيها على المجاز وهو الجماع دون الحقيقة، وهو المس باليد. وفي التلويح فإن قيل لا إجماع مع مخالفة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعنده المراد بها المس باليد ولا صحة لتيمم الجنب. قلنا أراد إجماع من بعد الصحابة، بل إجماع الأئمة الأربعة، وفيه بحث، لأن منهم من حملها على المس باليد وجوز تيمم الجنب بدليل آخر، وإنما يقع الحلف على الملك والإجارة وعلى الدخول حافيا ومتنعلا، فيما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان باعتبار عموم المجاز وهو الدخول ونسبة السكنى، فلا يرد نقضا على الأصول المذكورة بأن من حلف ألا يدخل دار فلان وداره المملوكة داره حقيقة والمستأجرة داره مجازة لصحة النفي، يحنث الحالف إذا دخل داره مملوكة أو غير مملوكة، وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز. وكذا وضع القدم حقيقة في الحافي مجاز في المتنعل. وبيان جواب الثاني أن وضع القدم سبب الدخول، فذكر السبب وأراد المسبب. في الحاشية واحد شرح المناري لابن الملك، اثنان حاشية الرهوية على شرح المناري لابن ملك، ثلاثة ساقط في ميم، أربعة التلويح. متابع. والدخول يشمل الحافية وغيره، وتركنا العمل بالحقيقة بدلالة غرض الحالف، لأن غرضه منع نفسه عن الدخول لا عن وضع القدم، فعاملنا بعموم المجاز، وهذا إذا لم يكن له نية نوى. أما لو نوى ألا يضع قدمه حافيا فدخلها متنعلا أو ماشيا فدخلها راكبا لم يحنث، ويصدق ديانة وقضاء، لأنه نوى حقيقة كلامه وهي مستعملة. ولو نوى فيه وضع القدم من غير دخول لا يصدق قضاء، لأنه مهجور غير مستعمل. وفي التلويح، فإن قلت قد صرح في المبسوط والمحيط بأن الدخول ماشيا حقيقة غير مهجورة، حتى لو نواه لم يحنث بالدخول راكبا، قلت كأن المراد أنه صار حقيقة عرفية في الدخول ماشيا وهي غير مهجورة، بخلاف الحقيقة اللغوية، أعني وضع القدم سواء كان مع الدخول أو بدونه، حتى لو وضع القدم بلا دخول لم يحنث. ذكره قاضي خان. وبيان جواب الأول أن الحامل على هذه اليمين المعادة والدار ليست بصالحة لها، وأريد بدار فلان دار يسكنها فلان، والدار المسكونة لفلان أعم من أن تكون مملوكة له أو غير مملوكة. وتوضيحه أن المراد به أن تكون الدار مضافة إلى فلان نسبة السكنى بدلالة العادة، وهو أن الدار لا تعاد ولا تهجر لذاتها بل لبعض ساكنها، إلا أن السكنى قد تكون حقيقة وهو ظاهر، وقد تكون دلالة بأن تكون الدار ملكا له فيتمكن من السكنى فيها فيحنث بالدخول في دار تكون ملكا لفلان ولا يكون هو ساكنا فيها سواء كان غيره ساكنا فيها أو لا، لقيام دليل السكنى التقديري وهو الملك، صرح به في الخانية والظهيرية في الحاشية 1 المحيط لبرهان الإسلام السرخسي، 2 التلويح، 3 تاتار خانية في الفتاوى للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي، وهو كتاب عظيم في مجلدات جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والخانية والظهيرية، وجعل الميم علامة للمحيط، وذكر اسم الباقي، وقدم بابا في ذكر العلم، ثم رتب على أبواب الهداية، وذكر أنه أشار إلى جمعه الخان الأعظم تاتار خان، ولم يسم طبعا في الجزم تصبح ولم يسم، ولذلك اشتهر به، وقيل إنه سماه زاد المسافر. ثم إن الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة 56 لخصه في مجلده، وامتخب منه ما هو غريب أو كثير الوقوع وليس في الكتب المتداولة، والتزم بتصريح أسامي الكتب، وقال متى أطلق الخلاصة فالمراد بها شرح التهذيب، وأما الكتب المشهورة فتقيد بالفتاوى، انظر كشف الظنون. 4 الفتاوى الظهيرية لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي، محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارى، البخاري الحنفي المتوفى سنة 619 للهجرة، 619، ذكر فيها أنه جمع كتابا من الواقعات والنوازل، مما يشتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه. وانتخب الشيخ العلامة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة 855 للهجرة 55 و800، منها ما يكثر الاحتياج إليه بحذف ما كثر الاطلاع عليه، وسماه المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية. قال: وهو كتاب مشتمل على مسائل من كتب المتقدمين لا يستغني عنها علماء المتأخرين. انظر كشف الظنون. متابع: لكن ذكر شمس الأئمة أنه لو كان غيره ساكنا فيها لا يحنث لانقطاع النسبة بفعل غيره كذا في التلويح. ثم قال: في الأصل وإنما يحنث إذا قدم دليل إذا قدم ليلا أو نهارا في قوله عبده حر يوم يقدم فلان، لأن المراد باليوم الوقت مجازا وهو عام شامل لليل والنهار. وبيانه أنه إذا قال عبده حر يوم يقدم زيد ولم ينوي شيئا فقدم زيد ليلا أو نهارا عتق، وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز، لأن اليوم حقيقة في النهار مجاز في الليل، كقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يولهم يومئذ دبره. فإن التولي عن الزحف حرام مطلقا ليلا كان أو نهارا. وجوابه ما ذكره في التبيين أن النهار للبياض خاصة وهو من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل للسواد خاصة وهو ضد النهار، واليوم من طلوع الفجر إلى الغروب، وعليه الفقهاء، وقيل من طلوع الشمس وعليه الحكماء، وقيل النهار ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ليس من الليل ولا من النهار ولا من اليوم. وكلام المحيط مشعر بأن اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبين بياض النهار، إلا أن المتعارف استعماله في مطلق الوقت إذا قرن بفعل لا يمتد، وفي بياض النهار إذا قرن بفعل ممتد. واستعمال الناس حجة يجب العمل بها. ثم الفعل الممتد هو ما يصح تقديره بمدة، مثل: لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوما، بخلاف قدمت يومين ودخلت ثلاثة أيام. وفيه إشارة إلى أن المعتبر في الامتداد وعدمه هو الفعل الذي تعلق به اليوم لا الفعل الذي أضيف إليه اليوم، وذلك لأن اليوم حقيقة في النهار فلا يعدل عنه إلا عند تعذره، وذلك فيما إذا كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد، لأن الفعل المنسوب إلى ظرف الزمان بواسطة تقدير فيه دون ذكره يقتضي كون الظرف معيارا له غير زائد عليه، مثل: صمت الشهر يدل على صوم جميع أيامه، بخلاف صمت في الشهر. فإذا امتد الفعل امتد الظرف ليكون معيارا له، فيصح حمل اليوم على حقيقته. في الحاشية: واحد، التلويح. اثنان، وفي متن المنارة. متابع: وهو ما امتد من الطلوع إلى الغروب، وإذا لم يمتد الفعل لم يمتد الظرف، لأن الممتد لا يكون معيارا لغير الممتد، فحينئذ لا يصح حمل اليوم على النهار الممتد، بل يجب أن يكون مجازا عن جزء من الزمان لا يعتبر في العرف ممتدا، وهو الآن سواء كان من الليل أو من النهار. فإن قلت قد وقع في كلام كثير من المشايخ ما يدل على أن المعتبر هو المضاف إليه، حيث قالوا في مثل أنت طالق يوم أتزوجك أو أكلمك، إن التزوج أو التكلم لا يمتد. وكذا وقع في الجامع الصغير وأيمان الهداية، قلت هو من تسامحاتهم، حيث لم يختلف الجواب لتوافق المتعلق به والمضاف إليه في الامتداد وعدمه. وأما إذا اختلفا في مثل أمرك بيدك يوم يقدم زيد، فقد اتفقوا على أن المعتبر هو ما تعلق به الظرف لا ما أضيف إليه، حتى لو قدم ليلا لا يكون الأمر بيدها، لأن كون الأمر بيدها مما يمتد. كذا في التلويح وفي الأصل أيضا، وإنما أريد النذر واليمين. إذا قال لله علي صوم رجب ونوى به اليمين، لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه، وبيانه أنه إشارة إلى سؤال متضمن لإشكال، وهو أنه إذا قال إنسان لله علي صوم رجب ونوى به النذر واليمين مع أو نوى اليمين ولم يخطر بباله النذر، كان نذرا ويمينا عند أبي حنيفة ومحمد، حتى لو لم يصمه يلزمه القضاء لكونه نذرا والكفارة لكونه يمينا. وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز، لأن هذا الكلام للنذر حقيقة لعدم توقف ثبوته على القرينة، ولليمين مجاز لتوقفها على القرينة وهي النية. والجواب أنه نذر بصيغته يمين بموجبه، أي أثره الثابت، وهو لزوم المنذور، لأنه هو المقصود بصيغة النذر، ولا بد أن يكون المنذور قبل النذر مباح الترك، إذ لا نذر في الواجب، فصار النذر تحريما للمباح، وتحريم المباح يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حرم ماريا القبطية على نفسه، فسمى الله سبحانه وتعالى ذلك يمينا، وأوجب فيه الكفارة، حيث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، التحريم، إلى أن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع لكم تحليلها بالكفارة. كذا في الشروح وعليه الأكثرون. وقيل في الاستدلال بالآية على أن تحريم المباح يمين النظر، في الحاشية واحد التلويح، اثنان يعني في متن المنارة، متابع، لأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حلف صريحا وعيد حلف صريحا فإنه قال والله لا أقربها على ما ذكر في الكشاف، فيكون وعيد فتكون تسمية اليمين بصريح اليمين. في الحاشية واحد قال الزمخشري 1119 إلى 1120، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيه معنيان. أحدهما قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم من قولك حلل فلان في يمينه، إذا استثنى فيها ومنه حل أبيت اللعن بمعنى استثني في يمينك إذا أطلقها، وذلك أن يقول إن شاء الله عقيبها حتى لا يحنث. والثاني قد شرع الله لكم تحلتها بالكفارة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى لوالي وصحبه وسلم تسليما كثيرا: لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم. أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلاة والآداب، باب فضل من يموت له ولد فيحتسب. وقول ذي الرمة: قليلا كتحليل الأولى. فإن قلت: ما حكم تحريم الحلال؟ قلت: قد اختلف فيه. فأبو حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى يراه يمينا في كل شيء، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه، فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله، أو أمة فعل وطئها، أو زوجة فعل الإيلاء منها إذا لم يكن له نية. وإن نوى الظهار فظهار، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن، وكذا إن نوى ثنتين، وإن نوى ثلاثا فكما نوى، وإن قال نويت الكذب دين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال كل حلال علي حرام فعل الطعام والشراب إذا لم ينوي، وإلا فعل ما نوى، ولا يراه الشافعي يمينا، ولكن سببا في الكفارة في النساء وحدهن، وإن والطلاق فهو رجعي عنده. عن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن الحرام يمين. وعن عمر: إذا نوى الطلاق فرجعي. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ثلاث. وعن زيد: واحدة بائنة. وعن عثمان: ظهار. وكان مسروق لا يراه شيئا ويقول: ما أبالي، أحرمتها أم قصعة من ثريد. وكذلك عن الشعبي قال: ليس بشيء، محتجا بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقوله سبحانه وتعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى فليس لأحد، أعيد، وما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى فليس لأحد أن يحرمه، ولا أن يصير بتحريمه حراما. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال لما أحله الله: هو حرام علي، وإنما امتنع من مارية اليمين تقدمت منه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والله لا أقربها. فقيل له: لما تحرم ما أحل الله لك؟ أي لما تمتنع منه بسبب اليمين، يعني قدم على ما حلفت عليه وكفر عن يمينك. ونحوه قوله سبحانه وتعالى: وحرمنا عليه المراضع، أي منعناه منها. وظاهر قوله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أنه كانت منه يمين. فإن قلت: هل كفر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لذلك؟ قلت: عن الحسن أنه لم يكفر، لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أخرجه أبو داود في المراسيل: باب في الحرام. وإنما هو تعليم للمؤمنين. وعن مقاتل أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم ماريا. والله مولاكم سيدكم ومتولي أموركم، وهو العليم بما يصلحكم فيشرعه لكم الحكيم، فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمة. وقيل مولاكم أولى بكم من أنفسكم، فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.